مستمعينا الكرام، بإمكانكم متابعتنا ومن جميع أرجاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني www.najah.edu/fm.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحاً، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة صوت النجاح. نحن معكم على الهواء مباشرة حتى الساعة 10 تقريبا، وذلك في هذه الحلقة الخاصة من برنامج المدن المنيعة، والذي هو بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث، هو يوم 13/10 من كل عام. نرحب بكم أينما كنتم تتواصلون معنا مستمعين على امتداد هذا الأثير داخل أو خارج الوطن، عبر موقعنا الإلكتروني وأيضا على جميع موجاتنا العاملة. ترافقنا في الهندسة الإذاعية زميلة ميساء أبو العوف. يسعد صباحك ميساء. أيضا نعود ونرحب بك دكتور جلال الدبيك، مدير مركز التخطيط الحضري ومنسق أيضا مركز الحد من مخاطر الكوارث وهندسة الأرض وعلوم الزلازل. شوي خربشت فيها لأنه تعريفك طويل دكتور. بنرحب فيك من جديد في برنامج المدن المنيعة.
مرحبا بكم.
نعم، أنت معنا منذ الصباح دكتور بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث. هل هناك مغزى من وراء اختياره في هذا التاريخ تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع في أحد السنوات كان هناك لقاء وحدث في شهر صادف أنه يكون في 13/10، وبالتالي تم الاتفاق مع اللجان الأممية ذات العلاقة ومع اللجان الدولية المختصين على أنه هذا الحدث، هذا اليوم يصبح يوم لجميع المؤسسات الدولية، لجميع المؤسسات التي تعمل بالكوارث، على أنه يوم عالمي للحد من مخاطر الكوارث. يتم الاحتفال بهذا اليوم، يوضع لهذا اليوم أجندات وبرامج خاصة يتم الاتفاق عليها بشكل مسبق. هذا العام البرنامج يتحدث عن نموذج، كل دولة تستطيع أن تقدم نموذج في موضوع الحد من مخاطر الكوارث، نجاحات في الحد من مخاطر الكوارث تميزت فيها هذه الدولة أو تلك الدولة، وتستطيع أن ترفعها إلى المؤسسات الدولية وأن تعمل نشاطات وفعاليات داخل دولتها، داخل مدنها في هذا الإطار. جميع المؤسسات التي تعمل في الحد من مخاطر الكوارث مثل الدفاع المدني، مثل المؤسسات الدولية، الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، والمؤسسات الأممية التابعة للأمم المتحدة مثل الأوتشا، مثل الـ UNISDR وغيرها من المؤسسات، في هذا اليوم تحاول أن تنفذ فعاليات وتطلب من المؤسسات، جميع المؤسسات في دول العالم والدول، أن تقوم بنشاطات وفعاليات لحض المواطنين وتوعيتهم في موضوع الكوارث، على أن الكوارث يجب التعامل معها بمنهجية متكاملة علميا وليس بردة فعل، لأن هناك التعامل مع الكوارث يجب أن يكون ضمن خطة أو خطط وطنية شاملة ومتكاملة يشارك فيها الجميع، وضمن هيكليات وضمن مرجعيات من مبدأ قبل الحدث وأثناء الحدث وبعد الحدث.
نعم دكتور جلال، لنتوقف مع ضيفنا عبر الهاتف المهندس عزام قصراوي، مهندس بلدية نابلس. أهلا بك مهندس عزام، يسعد صباحك.
يسعد صباحك ويسعد صباح ضيفك الدكتور العزيز جلال، ويسعد صباح كل مواطني مدينة نابلس.
نعم، بهذا اليوم، اليوم العالمي للحد من الكوارث، لنتحدث قليلا عن أين نحن كفلسطينيين، مؤسسات ومنشآت وأفراد من هذا اليوم.
سيدتي العزيزة، يعني أنا سعيد أنه الدكتور جلال باستمرار بواكب تطورات هذا الموضوع، لأنه على قدر عالي جدا من الأهمية في كل بلاد العالم. كيف في بلدنا اللي احنا دائما عندنا ظروف خاصه، والمفروض ان دائما يعني حاجه لمكافحه ما يسمى بالكوارث، لانه هي الكوارث هي تعريفها هي مش بس كوارث، هي لا سمح الله زلزال او بركان او رياح وخلافه. الكوارث تعني اي اثر ممكن ينتج نتيجه اي عمل معين على الانسان والبيئه المحيطه، وهذا المفهوم ادى انه احنا في بلديتنا في الحقيقه تفهمنا هذا المطلب، وإحنا على حرص باستمرار إنه نحاول نغير في بعض الأنظمة المتبعة في بلدية نابلس، ونحاول نغير في مفهوم المواطنين والمهندسين اللي بيشتغلوا مع البلدية والمحيطين فيها، من أجل إنه نثبت إنه إحنا يجب أن نحافظ على منشآت ونحافظ على بيئة مناسبة لحياة المواطن، وليس انه احنا نصير نشتغل الناس على انه نوصل لمرحله انه المدينه طارده تطرد سكانها وهجوا منها، بل على العكس احنا يجب ان نعمل على انه تبقى كل البيئه مناسبه للحياه كما ذكرت.
نعم،
وبالتالي كنا حريصين في الدائره الهندسيه والتعاون مع جامعه النجاح بالدرجه الاولى ومع الدكتور جمال جلال شخصيا على انه نضع انظمه وقوانين تحمي كثير من الامور في والاعمال اللي بحاجه لترخيص من البلديه. مثلا هناك مواضيع الجرف والحفر كيف يتم الان ضبطها والسيطره عليها، لانه واجهنا الحقيقه بالسنوات الاخيره عدد كبير من الحوادث، وفي بعضها تسبب في حوادث بشريه. فالحقيقة إحنا وضعنا أنظمة صارمة في موضوع الجرس والأعماق الكبيرة وفي التربة ذات الخصائص الخطرة، وذلك للحد من هذه الحوادث. الحقيقة وخاطبنا نقابة المهندسين مشكورين الثانيين وأبدوا تعاونهم، وبنحاول ضبط هذه العملية بشكل ممنهج، وأصبحت متطلب ملزم لجميع من يحصل على إذن حفر وجرف لأعماق كبيرة ابتداء من 1/10/2016.
نعم مهندس عزام قصراوي، مهندس بلدية نابلس، أيضا تم اختيار مدينة نابلس ضمن مبادرة جديدة من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث تحت عنوان تمكين المدن على الاستدامة والقدرة على مجابهة الكوارث، ويهدف هذا المشروع أو المبادرة إلى تطبيق إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث خلال الفترة 2015-2030 على المستوى المحلي أي مستوى المدن. ما هي أهم إنجازات البلدية في هذا المجال؟
زي ما ذكرت بلشت أتحدث أنا موضوع ضبط الجرف والحفر وضبط أذونات الحفريات العالية، وبرضو إحنا في موضوع مهم جدا عندنا الحفاظ على البيئة في بلدية نابلس، وهذا الموضوع بيحظى بأهمية خاصة جدا، ويتمثل مثلا في إقامة محطة التنقية الغربية. الجميع بيعرف انه كانت كل مياه المجاري مدينة نابلس المنطقة الغربية تتجه بالوادي ويحدث فيها ليك باتجاه المياه الجوفية وتؤدي إلى تلويث المياه الجوفية. هذا هي برضو من مواجهة الكوارث، هي كارثة
بلا شك. بلا شك نعم،
هي كارثة. فيعني إنشاء المحطات التنقية هي جزء من هذه الخطة لبلدية نابلس، وتم إنشاء وحدة الرقابة البيئية عندنا في البلدية مكونة من مجموعة من المهندسين الأكفاء، وبقوم باستمرار بالعمل على تطوير هذه العملية وضبطها. يعني مثلا وجد أنه محطة التنقية بتواجه مشكلة في بعض الصناعات المتخصصة مثل مناشير الحجر ومثلا معامل الطحينة، هذه منتجاتها لا يجب بأي حال من الأحوال أنها تدخل على محطة التنقية لأنها تتلف كامل عملية التنقية وكامل العملية البيولوجية اللي بتتم هناك. وحدة الرقابة البيئية عندنا عملت بالتعاون مع الكي اف دبليو بنك التنمية الألماني، وهذا المشروع صار له حوالي أكثر من سنة شغال، تم إنجاز الحمد لله يعني الأسبوع الماضي وحتين تجربة في أحد مناشير الحجر اللي هو بايلوت بروجكت، تم إنشاء وحدة لمعالجة المخلفات مناشير الحجر في أحد مناشير الحجر في نابلس، والعملية تمت بنجاح حيث يتم تحويل السائل اللي بخرج من مناشير الحجر واللي هو بدمر زي ما حكيت البنية أو عملية تنقية محطة التنقية، يتم تحويلها إلى كتل جافة من الحجر يتم التخلص بها بسهولة بدون ردمها في الأرض أو بدون ما تختلط بالمياه الجوفية. هذه العملية تمت بنجاح، وبرضه بحب أشير أنه تم إنهاء برضه وحدة معالجة في إحدى محطات في إحدى معامل الطحينة في مدينة نابلس، معمل قمحية، والعملية برضه تمت بنجاح ويتم معالجة مخلفات الطحينة اللي هي ناتجها الكبير من الأملاح، يعني فيها كميات هائلة من الملح كان بخرج، هذا ممنوع برضه تدخل محطة التنقية. تم عمل وحدات معالجة في هذا المعمل حاليا ليتم تعميمه على كافة معامل الطحينة في المدينة. إذن يعني بحب ألخص أنا أنه هذه العملية ومراقبة البيئة وضبط الكوارث، يعني إحنا لن نبخل على هذا الموضوع، وإن شاء الله أنه مدينة نابلس تكون مميزة من دول من 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 ضمن المدن المحيطة سواء في الوطن أو في الإقليم بحد ذاته، والجهد ممدود للدكتور جلال في هذا الموضوع.
نعم، ما هي الكلمة التي توجهها في هذا اليوم للسادة المستمعين؟
يجزي أنا بدعو المواطن باستمرار إنه يعطي هذا الموضوع أهمية، وما يعتبره إنه هو ترف هندسي أو هو إشي إضافي على حياته. لا، هذا الموضوع موضوع أساسي في حياة المواطن، يؤثر عليه وعلى أولاده وعلى أولاد أولاده، وإذا ما حافظش عليه وإذا ما اشتغل يوم ولحظة بلحظة حتى ينجز عملية ضبط المحيط وضبط أعماله كاملة حتى تخرج بجودة عالية وضمن مواصفات وبشكل آمن، للأسف تدهور الحياة بشكل كامل. يجب أن يعلم المواطن أنه بدءا من رمي ورقة من السيارة، انتهاءا بأخطر الأعمال اللي ممكن يقوم فيها من بناء مصانع، من بناء مشاريع كبيرة، كلها بحاجة إلى نفس العناية وبحاجة إلى نفس الانتباه. وندعو المواطنين للتعاون باستمرار مع بلدية نابلس والاستماع إلى كافة الأنظمة اللي بتخرج عن البلدية، لأنها في خدمة المواطن وخدمة البشرية في 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 في, في مدينة نابلس وخدمة كافة العمل الهندسي، وإن شاء الله إنه نوفق إنه نخرج بنتائج مرضية للجميع إن شاء الله.
أخي مهندس عزام، يعني بداية بحب أبارك لبلدية نابلس ولمدينة نابلس بشكل عام وجميع مؤسساتها مواطنينها اختيار مدينة نابلس ضمن المبادرة الجديدة من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، حيث تم إدخال مدينة نابلس ضمن 20 مدينة في العالم، أقول 20 مدينة من جميع مدن العالم تم اختيارهم، ونابلس واحدة من هاي 20 في عنوان كما تعرف تمكين المدن على الاستدامة والقدرة على مجابهة الكوارث. أقول الاستدامة، فعلا ما تحدثت حول موضوع الاستدامة، الجانب البيئي وموضوع المواصلات وموضوع التخطيط، هذه كلها مواضيع متكاملة، الضغوطات اليومية وغيرها، وذلك بهدف تطبيق إطار عمل سنداي اللي وقعت عليه فلسطين في هذا الاتجاه، وستكون مدينة نابلس من أوائل المدن كما هو الحال في رام الله، لأنه يعني برضو رام الله دخلت ضمن 100 مدينة التي تعمل على المواجهة للكوارث. وكما نعرف أن إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث يحكم العالم خلال الفترة 2015-2030، سنكون إن شاء الله مع مؤسسات مدينة نابلس بقيادة بلدية نابلس خلال 5 سنوات القادمة لتحقيق هذه المعايير ووضع آلية لقياس مدى تطور المؤسسات ومتابعة عملها لتحقيق مؤشرات إطار عمل سنداي للمدينة الآمنة للمدينة المانعة. ومن هنا أرسل لجميع المواطنين والمواطنات ومؤسسات مدينة نابلس على أنه العمل الجماعي مع البلدية ومؤسسات البلدية سيكون الكفيل في تغيير الحال من الوضع الحالي إلى وضع أفضل بكثير مما نحن به إن شاء الله.
نعم أشكرك. نعم تفضل.
بس دكتور جلال، الحقيقة هذه هي مش بس يعني مصدر فخر، ولكنها في نفس الوقت مصدر مسؤولية كبيرة علينا جميعا. يعني احنا ما بدنا ندخل هذا المضمار واحنا جعبتنا فارغة، يجب ان ندخله واحنا متأكدين انه عنا القاعدة وعنا الامكانات اللي ترقى في مدينتنا وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. يعني لازم نكون متفائلين، ما نقول يعني احنا وين احنا وين العالم في هذا المجال، بالعكس دخلنا على الخطوة الصحيحة. فأنا أتمنى من حضرتك وأنت يعني لست بحاجة إلى دعوة في هذا المجال، إنه باستمرار نعمل ندوات واجتماعات مستمرة مع كافة المؤسسات في المدينة ذات العلاقة، وخاصة نقابة المهندسين، الدفاع المدني، الغرفة التجارية، وأي مؤسسة إلها علاقة في هذا الموضوع في المدينة.
نعم أشكرك جزيل الشكر المهندس عزام قسراوي مهندس بلدية نابلس، ويسعد صباحك. ننتقل مباشرة دكتور جلال والسادة المستمعين إلى المهندس عمار سلامة مدير إدارة الكوارث في الدفاع المدني. أهلا بك مهندس عمار.
أهلا فيك.
يسعد صباحك.
صباح النور. الله يسلمك.
ما هي الكلمة التي توجهها في هذا الصباح للسادة المستمعين بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث؟
يعني كما تعلمون هذا يوم دولي قررت الأمم المتحدة، كان عنوانه في هذه الفترة هو عش لتروي. فنتيجة برامج السابقة التي أعدتها الأمم المتحدة وقمنا بتنفيذها، لابد كان من أنه هناك تجربة تكونت عند كل فرد تقريبا في مجال الحد من الكوارث وتعامله مع أي حدث كان. فإحنا بنحاول إنه كمان من خلال هاي التجربة إنه نطلع مدى ما هو مكنون لدى الناس في هذا في مجال الحد من الكوارث وتجربته في أي مجال من مجالات الحد من الكوارث. لذلك إحنا بنهيب في مجتمعنا وإخواننا على إنه يوثق ما مر فيه من أحداث، وأن يكون هناك تعاون مشترك، وأن يكون في هناك تنظيم مشترك ما بين المواطن ومجتمعات المجتمع المحلي ومنظمات القائمة على الأرض ومؤسسات الدولة، لكي نكون يد واحدة في مواجهة أي حادث ممكن ينتج في المستقبل إن شاء الله.
نعم أنتم في الدفاع المدني، يعني ما هو دوركم في هذا الموضوع؟
كما تعلمين حسب القانون نحن مركزين الجهد الوطني، بمعنى آخر لنا دور تنسيقي، لنا دور القيادي في مجال الأحداث الطبيعية أو الكوارث الطبيعية، في مجال رفع الوعي المجتمعي نحن جزء من. هناك مجلس أعلى الدفاع المدني يفترض أن يكون مثل كافة القوى الموجودة على الأرض، سواء رسمية أو شبه رسمية أو الأكاديمية أو النقابية، وبالتالي هي حلقة متكاملة. نحن جزء من هذه الحلقة، قد يقول إن دور التوجيه والقيادة في بعض المراحل، لكن هناك مسؤولية متكاملة على كافة الأطراف.
أهم الإنجازات في هذا المجال بالنسبة لكم في الدفاع المدني أيضا؟
إحنا حاليا عملنا برنامج سميناه شو استفدت، وهو برنامج بوثق تجارب الناس بحثهم على التفكير وإعطاء تجارب خاصة في مجال التعامل مع النيران، مع حوادث الإنقاذ، حوادث التسير، في أي مجال كان له تجربة فيه. في عندنا كمان كذلك ركزنا على طبقة الطلاب وعملنا اتفاقيات مع وزارة التربية والتعليم، وعدينا انيميشن، فيديو انيميشن في مجال المدرسة الآمنة. حاليا نقوم على اعداد لعبة تفاعلية على غرار مزرعة السعيدي في مجال الحد من المخاطر، كيف انك تبني مدينة خالية من المخاطر، شو الامور ممكن انت تتعرض لها، كيف تواجهنا. احنا عملنا منذ نشأة الدفاع المدني وهو عمل توعوي تدريبي الى المجتمع ما توقف ولن يتوقف ان شاء الله.
نعم، أشكرك جزيل الشكر المهندس عمار سلامة، مدير إدارة الكوارث في الدفاع المدني، ويسعد صباحك. نتمنى لكم التوفيق دائما. دكتور جلال، انضمت إلينا عبر الهاتف حاليا السيدة لونا أبو سوارح، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. يسعد صباحك ست لونا.
أهلا، صباح الخير.
أهلا بك عبر صوت النجاح.
صباح الخير أخت لونا، كيفك؟ أهلا،
صباح الخير دكتور جلال.
نعم، حدثينا عن هذا اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، خاصة أنتم في المكتب الإقليمي للدول العربية ومكتب الأمم المتحدة.
اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث هو يوم حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يكون يوم 13 من أكتوبر تشرين الأول بشكل سنوي، وهدفه بشكل عام هو دعم ثقافة الحد من الكوارث عالميا. والحد من الكوارث تتضمن زي ما يمكن الدكتور جلال تفضل قبلي، هي وقاية من الكوارث، منظومة متكاملة للوقاية من الكوارث والتخفيف منها والاستعداد لها. الاحتفال باليوم العالمي يعني يكون سنويا على مدار 25 عام السابقة، هو يوم توعوي عالمي تقوم بعض المؤسسات على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي، البلديات، الحكومات والمؤسسات الدولية بفعاليات مختلفة لتشجيع الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات وأمم قادرة على مجابهة الكوارث. اخترنا من بداية من عام 2016 وحتى 2022 سبع غايات على مدار سبع سنوات لتعزيز تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث. وإطار سنداي هو إطار اعتمدته دول العالم أجمع في مؤتمر عالمي للحد من مخاطر الكوارث، كانت فلسطين حاضرة فيه على مستوى عالي. وهذا الإطار هدفه أن نبني مجتمعات قادرة على مجابهة الكوارث وعلى التصدي لها، وبالذات على تقليل أخطارها وخسائرها إذا كانت خسائر مادية أو بشرية أو بيئية.
أين نحن كمؤسسات ودول عربية من هذه المرجعيات الدولية التي تحدثت عنها؟ وهل يوجد مرجعية وإطار عربي أيضا؟
الدول العربية في خلال الأعوام السابقة بدأت الالتزام بإعداد منظومة إقليمية عربية للحد من مخاطر الكوارث تماشيا مع الجهود الدولية. بشكل عام جميع الدول العربية صادقت على إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث واعتمدته من خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأغلب الدول العربية حددت نقاط اتصال وطنية ومؤسسات وطنية للتعامل مع هذه الأمور والقضايا بشكل رسمي ومؤسساتي. طبعا ما زلنا نعاني في معظم الدول العربية من نقص الإمكانيات في هذا المجال ومن نقص المعلومات والموارد المخصصة للحد من مخاطر الكوارث. دعيني بس أوضح أنه في فرق ما بين الاستعداد والتأهب لإسعاف وإنقاذ والضحايا خلينا نقول وحصر الخسائر في حال حدوث الكارثة، وهذه أغلب الدول مش بس في دولنا العربية وفي دول نامية كثير عندها هذه الموارد، إن يكون عندك دفاع مدني ويكون عندك إطفائية ويكون عندك إسعاف ويكون عندك متطوعين للإنقاذ. لكن اللي بنتكلم عنه هي منظومة متكاملة من أول تحديد ما هي المخاطر ووضع سياسات للحد من المخاطر، منها سياسات بناء سليم، منها سياسات وجود بنية تحتية سليمة، منها تخطيط حضري وتخطيط للمدن سليم يقي من الكوارث، ومنها أيضا منظومة تعليمية وعلمية متكاملة للحد من المخاطر والسيطرة عليها. ففي الدول العربية ما زلنا نفتقد إلى الموارد في مجال المعلومات والتقنيات المتطورة، وما زلنا أيضا نفتقد إلى وضع قوانين وتشريعات ترمي إلى الاستثمار في الحد من المخاطر وتجنب خلينا نقول زيادة المخاطر من خلال البناء العشوائي ومن خلال التخطيط العشوائي وخلافه.
نعم سيدة لونا، أيضا ما هي رسالتك للسادة المستمعين في هذا الصباح وفي هذا اليوم؟
والله رسالتي للمستمعين بالذات في فلسطين إنه إحنا كشعب فلسطيني وكمؤسسات فلسطينية من يوم خلقنا بنعمل من أجل الإنسان وبنعمل من أجل حياة الإنسان وبنعمل من أجل حرية الإنسان وحماية الأرواح. فالحد من مخاطر الكوارث ليس بعيد عن ثقافتنا كفلسطينيين وليس بعيد عن كمان رغبتنا في تمكين الشعب والأفراد والمؤسسات من القدرة على مجابهة الكوارث. ينقصنا في الوقت الحالي أن يكون هناك منظومة متكاملة تجمع ما بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وأيضا المؤسسات العلمية والأكاديمية. هناك الكثير من الناشطين والفاعلين من مؤسسات ومن أفراد ومن متخصصين في هذا المجال، لكن يجب أن تجمع جهودهم تحت منظومة وطنية متكاملة. ودعوة أيضا إلى المؤسسات المعنية والحكومة الفلسطينية للاستثمار بشكل أفضل في هذا المجال، ليس الاستثمار فقط في الوقاية أو في الاستجابة والاستعداد، بل أيضا في الوقاية وفي التخطيط وفي دعم البنية التحتية للمدن والبلديات لتكون أكثر قدرة على المجابهة.
أخت لونا صباح الخير، بمناسبة اختيار مدينة نابلس ضمن مبادرة جديدة من مكتبكم، مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وهي تمكين المدن على الاستدامة والقدرة على مجابهة الكوارث كتطبيق لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 على المستوى المحلي، ماذا تقولي لمدننا الفلسطينية بناء على هذه الخطوة اللي كان لمكتبكم مكتب الـ UNISDR حقيقة دور كبير في هذا الإطار؟
المدن الفلسطينية الكثير منها يعمل بشكل مختلف أو على مستويات مختلفة، خلينا نقول في تقييم المخاطر ووضع أطر على مستوى البلديات وعلى مستوى المدن للتعامل مع هذه المخاطر أو تخصيص الموارد. يعني هناك تجارب جيدة في نابلس، في رام الله، في الخليل، في غزة كمان بشكل مختلف، لكن المدن أغلبها أو البلديات الفلسطينية بدأت تتوجه نحو تخصيص موارد وإعداد طاقات بشرية وتمكينهم من العمل على إدارة المخاطر بشكل أفضل. اخترنا مدينة نابلس لهذه المبادرة العالمية التي تضم 19 مدينة أخرى من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول العربية للعمل على تمكين هذه المدن من أولاً تقييم المخاطر وإعداد تقييم شامل لكل المخاطر التي تواجه في على سبيل المثال مدينة نابلس، وإعداد خطط عملية تكون تحت تنفيذ البلدية وتحت سلطة البلدية لإنقاذ الأرواح والممتلكات والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية في حال حدوث كوارث، وهذه الخطة ستكون على أو ستوفر حلول ومقترحات للاستثمار وللتدخل على المستوى القصير المدى، متوسط المدى وبعيد المدى. متوقع أنه تكون مدينة نابلس كمثال أو كقدوة للمدن الأخرى في فلسطين لتحذو قدوها وتتعلم من تجربتها، وإن شاء الله إذا كانت التقييم أو أدوات التقييم وأدوات التخطيط التي ستنتج عن هذه المبادرة التي تشارك فيها نابلس جيدة للاستخدام للمدن الأخرى، يمكن تعميمها على البلديات المختلفة في فلسطين.
نعم، سيدة لونا أبو سوارح، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، أشكرك جزيل الشكر ونهارك سعيد.
شكرا جزيلا ونهاركم سعيد، مع السلامة.
أهلا بك دكتور، ما رأيك أن ننتقل لضيفنا التالي؟ نعم. اللواء ركن متقاعد واصف عراقات، رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث. يسعد صباحك.
صباح النور، تحياتي لك وللدكتور جلال الدبيب.
أهلا بك عبر صوتي.
نائب رئيس الهيئة.
نائب رئيس الهيئة، يعطيك ألف عافية ويسعد صباحك.
الدكتور جلال الدبيب نائب رئيس الهيئة.
أنا نائب رئيس.
أنا فكرت إنه هو بيعدل لي.
لا لا، صباح الخير أخي أبو رعد.
تحياتي تحياتي.
الله يخليك.
نعم، لنتحدث حول العالمي للحد من مخاطر أو الكوارث. حدثنا عن دورنا، دور الفلسطينيين بمؤسساتها بمنشآتها وأفرادها في موضوع الحد من مخاطر الكوارث بصفتك رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث.
يعني أولا الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث بدأت مبكرا واعية احتياج المجتمع الفلسطيني لمؤسسات تعني بإدارة الكوارث، وخاصة أن المجتمع الفلسطيني مجتمع غني بالقدرات، ولكن المؤسسات الرسمية والحكومية الناشئة متواضعة في إمكانياتها. فقلنا منذ العام 2004 أنه إذا ما تم جمع إمكانيات المؤسسات الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني سيكون لدينا إمكانية لتقليل من مخاطر إدارة الكوارث، وخاصة أن لدينا يعني عقول وأناس لديهم خبرات وتجارب مثل الدكتور جلال الدبيك الذي استفدنا من خبراته كثيرا، الذي من خلاله تعرفنا على استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمانا، والخطة والتعليمات الخاصة بهذه الاستراتيجية، إضافة إلى أنه عرفنا أيضا على الاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث وإطار عمل هيوغو. وكل هذه الاستراتيجيات الدولية حاولنا قدر الإمكان البدء فيما نستطيع البدء به، وهو توعية المجتمع الفلسطيني من أجل تعزيز بناء قدرات هذا المجتمع. نساهم في مساعدة المؤسسات الرسمية ونتكامل معها، نساهم أيضا في تجسير العلاقة بين المؤسسات المعنية وتعزيز التعاون والتنسيق ما بين كافة المؤسسات. قمنا بالتدريب من خلال محاضرات، من خلال الدورات، من خلال ورش العمل، من خلال التواصل مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، بداية من أجل التوعية والإرشاد. انتقلنا فيما بعد إلى مرحلة الاستفادة من خبرات الدول، و يعني خاصة في مجال الاستراتيجية الدولية، وكان الدكتور جلال الدبيك وهو صاحب الباع الأطول في هذا المجال، وجامعة النجاح الوطنية ومركز علوم الأرض وهندسة الزلازل حقيقة هم كانوا في مقدمة هذا المشروع. أما على صعيد الإمكانيات، أختي العزيزة وكما يعرف الدكتور جلال الدبيك ويعرف كل المستمعين، إمكانيات السلطة الوطنية الفلسطينية متواضعة. طبعا السبب الرئيسي صحيح أنه الاحتلال موجود، ولكن أيضا هناك حاجة إلى الاهتمام أكثر مما نحن عليه الآن في هذا الموضوع. وهنا دعيني أخاطب الحكومة وأخاطب المؤسسات الرسمية أنه يجب أن نلتفت إلى هذا الموضوع المهم للإنسان الفلسطيني، وخاصة أن كل الاستراتيجيات الدولية تنص على أن يجب اعتبار إدارة الكوارث أولوية وطنية، بمعنى أن توضع لهذه الإدارة ميزانيات في الدولة أن تعنى تعتني الحكومة بهذا الموضوع أكثر مما هو عليه الآن، أن تهتم الحكومة بالإنسان الفلسطيني ليكون قادر على أن يتعامل مع الحدث وخلال الحدث بفعل وليس برد فعل، وهذا طبعا يقلل من مخاطر الكوارث وهو ما تدعو إليه الاستراتيجية الدولية. نحن اليوم نتحدث بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث تحت شعار رفع الوعي وتخفيض معدل الوفيات. نحن في فلسطين بحاجة إلى التوقف عند هذا الشعار بشكل جيد. هل رفعنا وعي المواطن الفلسطيني بالقدر الذي كنا نطمح إليه؟ أقول لك باختصار كلا. هل نعمل من أجل تخفيض معدل الوفيات في حال حدوث كوارث لا سمح الله؟ حتى الآن إمكانياتنا متواضعة. نحن راضون عن عملنا بالحد الأدنى، ولكننا نطمح إلى أكثر من ذلك. العالم الذي يهتم بإدارة الكوارث سبقنا كثيرا في خططه، في عمل استراتيجيات، في مشاركة المجتمعات. فبالتالي يعني حينما نتحدث عن هذا الموضوع نتحدث بألم كبير، ونسأل الله أن تلتفت حكومتنا لهذا الموضوع.
نعم، أيضا لواء ركن متقاعد واصف عراقات، ماذا تقول حول موضوع اختيار مدينة نابلس ضمن مبادرة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بعنوان تمكين المدن على الاستدامة والقدرة على مجابهة الكوارث؟
يعني أولا نحن نفتخر في كل محافظة وفي كل مدينة تكون سباقة في مجال يعني الاستفادة والتساوق مع الاستراتيجيات الدولية وخدمة الإنسان الفلسطيني. وطبعا نابلس يعني ربما تكون شهادتي مجروحة لأنني حضرت وشاركت العديد من التدريبات وورش العمل والفعاليات المرتبطة بالاستراتيجيات الدولية. طبعا نهنئ أنفسنا قبل أن نهنئ نابلس. يعني النشاط بالتأكيد يؤدي إلى نتائج إيجابية، ونحن من خلالكم نحث الجميع على أن يحذو حذو نابلس، لأننا نعتز ونفتخر بمن يرفع اسم فلسطين ومن يعزز قدرات المجتمع الفلسطيني والإنسان الفلسطيني.
نعم، أشكرك جزيل الشكر لواء ركن متقاعد واصف عراقات رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث. يسعد صباحك.
يسعد صباحكم.
نواصل معكم أعزائنا في برنامج المدن المنيعة، وهذه الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث الذي يصادف 13/10 من كل عام، وهو العام لهذا العام تحت شعار رفع الوعي وتقليل عدد الوفيات. دكتور جلال.
نعم،
نواصل بالحديث مع ضيوفنا الكرام، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف المهندس فيصل دياب مدير الدائرة الفنية في نقابة المهندسين. أهلا بك مهندس فيصل عبر صوت النجاح.
أهلا بك، صباح الخير.
صباح الخير لك ولكل السادة المستمعين. حدثنا عن دوركم في نقابة المهندسين فيما يتعلق بموضوع التخفيف من أخطار الكوارث.
صحيح، نقابة المهندسين يعني من تقريبا من عام 95 بدأت بتنظيم العمل الهندسي وتصنيف المكاتب الهندسية، وقامت برفع مستوى العمل الهندسي في فلسطين بشكل كبير. بخصوص الموضوع اللي اليوم احنا بصدده، موضوع تخفيف الكوارث والتصميم المباني لمقاومة أحمال الزلازل، بدأ عمل النقابة في هذا المجال بالتعاون مع مركز علوم الأرض والزلازل في جامعة النجاح. ممكن من عام 99-2000 تم إصدار دليل إرشادي للمهندسين
منذ العام 1900. أخي فيصل صباح الخير، منذ العام 1996-97 تصحيح للتذكير.
دكتور،
منذ العام 1996-97
يعني
أول دورة كانت في عام 1997 بالضبط،
وكان في إصدار الدليل بعد هاي الفترة، إصدار دليل إرشادي للمهندسين للتصميم.
بلا شك.
طبعا بعد سنة 2000 ممكن خف العمل في الموضوع بسبب انتفاضة الأقصى، لكن رجعنا نشتغل مع مركز علوم الأرض والزلازل بعد العام حوالي تقريبا 2010، وفي 2011 تم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز علوم الأرض والزلازل ووزارة الحكم المحلي وزارة الأشغال العامة والإسكان. كان يعني من أهداف البروتوكول الرئيسية اللي هو اعتماد أو الوصول لكود للتصميم الزلزالي لاعتماده في فلسطين، تأهيل المهندسين العاملين في التصميم من أجل القيام بتصميم المشاريع الهندسية وفق متطلبات هندسة الزلازل، والهدف الثالث اللي هو الرئيسي الوصول إلى تصميم المباني وفق متطلبات هندسة الزلازل. يعني كان هاي أهداف البروتوكول. الأهداف تقريبا يعني تم تحقيقها، تم اعتماد الكود الأردني بناء على توصية لجنة علمية مشكلة وفق البروتوكول، ورفعوا التوصية لمرة مجلس التنظيم الأعلى وتم اعتماده فيها. قامت النقابة بالتعاون مع مركز علوم الأرض والزلازل بتنظيم عدد كبير من الدورات، استفاد منها ما يقل من عن 300 مهندس من العاملين في المكاتب الهندسية، وهي دورات متقدمة. والمرحلة الثالثة اللي هي تطبيق متطلبات هندسة الزلازل، تم البدء بالمرحلة الأولى وهي اشتراط تصميم الزلزال للمباني العامة بشكل كامل وللمباني التي يزيد ارتفاعها عن 7 طوابق. الآن هذا الحكي مطبق في نقابة المهندسين من بداية 2015 المرحلة الأولى هاي، ونأمل قريبا أن نطورها حتى تشمل جميع المباني.
نعم. كلمتك في هذا اليوم لمن يستمع إليك في هذا الصباح؟
يعني التوصية التصميم لمقاومة الزلازل أو تنفيذ المباني لمقاومة الزلازل مش راح يرفع تكلفة المباني بشكل كبير، وإنما سيزيد الأمان بشكل عالي في هاي المباني ويخفف من مخاطرها، من مخاطر حدوث تأثير الزلازل عليها. التصميم لمقاومة الزلازل شيء أساسي، لكن الشيء الأهم أن يتم تطبيق هاي المعايير التصميمية أثناء التنفيذ، وهذا يتطلب وجود إشراف هندسي كامل، وتطبيق الإشراف يتطلب تعاون جميع الجهات، من نقابة، من جهات ترخيص، وزارة الحكم المحلي، من المواطنين، حتى يفهموا أهمية الإشراف الهندسي وأهمية تصميم مبنى آمن.
نعم، مهندس فيصل دياب مدير الدائرة الفنية في نقابة المهندسين، شكرا جزيلا لك وأسعد الله صباحك.
شكرا لك.